أي مبادرة تهدف إلى إنهاء جرائم الحرب والإبادة في القطاع على أن تحظى بدعم الشعب الفلسطيني، مضيفا أن وقف العدوان والانسحاب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات من المطالب العاجلة لسكان القطاع والفصائل الفلسطينية. ولفت المسؤول الإيراني إلى مساعي مجلس الشورى الإسلامي بالتعاون مع دول العالم خاصة برلمانات العالم الإسلامي إلى وقف جرائم الإبادة بحق سكان القطاع خلال العامين الماضيين. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة خيار تربوي وثقافي وأخلاقي وسياسي. جاء ذلك بكلمة للشيخ قاسم خلال أضخم عرض كشفي في المدينة الرياضية في بيروت، شدد فيها على أن المقاومة هي جهاد النفس وقوة إيمان وإرادة وصمود وعز واستقلال، وأضاف أن الكشافة يحملون الراية التي تحدد طريقهم في الحياة، مبينا أنهم يتربون في مواجهة الكفر والعدوان. وقد نظم العرض في ختام فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ومرور 40 عاما على تأسيس جمعية كشافة الإمام المهدي. يستعد لبنان لتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارات التي طالت السبت منشآت مدنية وتجارية جنوبية البلاد. وكان جيش الاحتلال استهدف بعشر غارات 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصالح، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 7 آخرين بجروح بينهم سيدتان، مع تدمير 300 آلية مدنية. وكانت السلطات اللبنانية نددت بهذه الغارات التي زعم جيش الاحتلال أنها طالت بنى تحتية تابعة لحزب الله. صرح القيادي بحركة حماس أسامة حمدان أن قرابة 50 أسيرا إسرائيليا من الأحياء والأموات في غزة سيفرج عنهم صباح الغد. وبحسب الاتفاق فإن الاحتلال سيبدأ بإطلاق سراح نحو 2000 معتقل فلسطيني عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق. في سياق متصل أكد عضو الحركة حماس بدران استعداد حماس للقتال مجددا في حال استئناف الكيان عدوانه، مضيفا أن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق قد تكون أكثر تعقيدا. وشدد بدران على عدم تخلي الحركة عن سلاحها، معتبرا حيازته تأتي لغرض الدفاع عن الشعب الفلسطيني. هذا وتشهد الساعات القادمة حالة من الترقب لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، إذ يتركز الاهتمام على الخطوات المتوقعة لتبادل محتمل للأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ساعات حاسمة على طريق البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ومعه ينتظر الجميع ما ستؤول إليه خطوات التنفيذ لجهة تسليم الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس والفصائل وسلطات الاحتلال الإسرائيلية. حكومة الاحتلال أعلنت أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة سيتم فجر الاثنين، وقالت المتحدثة باسم حكومة الكيان إنه سيتم بالمقابلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فور تسلم جميع الأسرى الإسرائيليين، كما أبدت استعداد سلطات الاحتلال لاستقبال 20 من جثث الأسرى. بالمقابل أفاد مصدر قيادي في حماس بأن فصائل المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرا لتسليمهم. وأضاف المصدر بأن وفدي المقاومة والصليب الأحمر سيلتقيان الليلة للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال، وأن عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة. وقال المصدر إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم. بالمقابل أكد مكتب إعلام الأسرى أن عقبات معقدة ما زالت تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، وتشمل أسرى غزة والنساء والأطفال. هذا ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في حماس أن الحركة لن تشارك في حكم غزة خلال المرحلة الانتقالية التالية للعدوان الإسرائيلي. وقال المصدر الذي وصفته الوكالة بالمقرب من الوفد المفاوض أن حماس موافقة على هدنة طويلة الأمد، وألا يستخدم السلاح بتاتا طوال هذه المدة إلا في حال عدوان إسرائيلي على غزة. بالمقابل وفي مواقف تعكس عدوانية واضحة، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن جيشه سيدمر كل أنفاق حماس في قطاع غزة بعد الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة. واعتبر كاتس أن التحدي الكبير القادم أمام الكيان سيكون تدمير الأنفاق في غزة، وأكد إصداره أوامر للجيش للاستعداد لهذه المهمة. وضمن الترتيبات اللوجستية، أعلنت الرئاسة المصرية أن قمة دولية بشأن اتفاق لإنهاء الحرب على غزة ستعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 20 من قادة الدول، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قال مصدر بوزارة الداخلية في غزة أن منتسبيها اشتبكوا مع ميليشيات مسلحة تابعة للاحتلال، ما أسفر عن تسجيل شهداء ومصابين. وأكد المصدر استشهاد نازحين بعد عودتهم إلى مدينة غزة برصاص الميليشيا، بينهم صحفي، مشيرا إلى محاصرة الأجهزة الأمنية هذه العصابة داخل المدينة لضبط عناصرها. يواصل النازحون الفلسطينيون العودة إلى مناطقهم في قطاع غزة في ظل دمار واسع بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. وذكر الدفاع المدني بالقطاع أن 500,000 فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة وشمال القطاع منذ سريان اتفاق وقف العدوان. وذكرت مصادر محلية أن العائلات عادت سيرا على الأقدام، مضيفا أن أكثرهم لم يجدوا بيوتا يتوجهون إليها. من جانبها باشرت بلدية غزة بفتح الطرق لتمكين العائلات من دخول الأحياء السكنية وسط انتظار السكان لدخول قوافل المساعدات. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,600 شهيد وما يزيد عن 170,000 إصابة منذ بدء العدوان عام 2023. وأكدت الوزارة أن الأوضاع الصحية والإنسانية بالقطاع تتطلب استجابة فورية بإدخال الإمدادات لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، معتبرة تعزيز ما تبقى من المشافي الفعالة أولوية قصوى لا تحتمل الانتظار. أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين خلال هجومهم على منازل سكان بلدة صريف في الخليل بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية إصابة رجل طاعن بالسن برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بالقدس المحتلة، مشيرة إلى اقتحام جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من سلطات الاحتلال. وفي رام الله أحرق مستوطنون مركبة فلسطينية وأقدموا على قطع العشرات من أشجار الزيتون، فيما داهم الاحتلال مدن وبلدات الضفة الغربية مستهدفا منازل أسرى من المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل. ونبقى في الضفة، إذ يواصل المزارعون الفلسطينيون بالضفة الغربية قطف محصول الزيتون لهذا الموسم الذي يجري هذا العام في ظل ظروف صعبة بعد أن أبلغ المزارعون عن مواجهة عراقيل وعقبات متعددة تحول دون الوصول إلى أراضيهم. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تساق الأرض إلى معركة جديدة في كل موسم زيتون، فما إن يحن موعد القطاف حتى تبدأ جولة أخرى من الصراع على الذاكرة. هذا الموسم في الضفة الغربية لم يعد موسم حصاد، بل موسم مواجهة مع استيطان يريد أن يحصد الأرض قبل الثمار.
بصراحة الشهداء والجرحى والأسرى جميع ليش ضح؟ ليش بكاتل؟ مو مشان أرض. إحنا المفروض نتمسك إن نحافظ على عهد الشهداء وعلى عهد الجرحى وعلى عهد الجميع، جميع اللي استشهدوا وناضلوا، وهذا مش من الأرض، من شان الأرض. فالمفروض إحنا نحافظ على عهد، على عهد اللي سبقونا من شهداء من جرحى، نحافظ على هاي الأرض.
المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون الحقول ويعتدون على المزارعين، ليس لسرقة الزيتون فحسب، بل لاقتلاع الأرض نفسها من أصحابها ولسرقة كل ما تمثله الشجرة من ملكية وانتماء وذاكرة. وليس هذا فقط، فهم يسعون أيضا لمحو العادات والتقاليد ونسب الموروث الفلسطيني المرتبط بالشجرة إليهم خطوة خطوة مع كل موسم قطف.
الزيتون موسم مواسم الهامة جدا للإنسان الفلسطيني بشكل خاص، انتظاره يعني أول شيء بفارغ الصبر من الناحية الشعبية، من الناحية الاقتصادية طبعا التقمص صار يتبعوه في فترة بس فترة أخيرة يعني وكأنه شيء مدروس من أجل أنه عملية اللي هي يعني ملكية الأرض منازعة ملكية الأرض أنه بقول لك مش بس أنت فلاح وإحنا فلاحين وبالمناسبة امبارح أحد الجنود جاب الموضوع بقول أنه أنا فلاح يعني مشان أنه إيش زيادة أنه شيء مدروس هذا مش أجى فجائي لكن هذا في الأون الأخير اللي زاد فالهدف منه هو التقمص أنه إحنا فلاحين وإحنا صاحبين أرض معناته إنه جزء من هاي الأرض.
مرة واحدة كان في جماعة هجموا عليهم المستوطنين حركوا سيارتهم ضربوا مرة مسنة في العمر كسروا لها إجرها هجموا الناس طبعا على أساس ينقذوا العيلة يطفوا السيارة بعدين صاروا المستوطنين من عدة أكثر من جهة يعني كانوا مقسمين حالهم أكثر من جهة وهجموا علينا من أكثر من جهة وحركوا أكثر تقريبا 17 سيارة لأن حركت وفي كان عدة شباب عدة إصابات.
الفلسطيني رغم الخطر يقطف زيتونه كما يقطف حقه يثبت أن الجذر أقوى من الجدار وأن ما زرع بالصبر لا ينتزع بالقوة فهذا الموسم هو شهادة بقاء ورسالة صمود وحكاية وطن لا يموت.
على هذه الأرض يواجه الفلسطيني خصما لا يريد ثمرة الزيتون بقدر ما يريد نفي صاحبها ومع كل موسم تتحول الشجرة إلى وثيقة تثبت أن الزمن لم يغير اتجاه الجذور.
أكد الجيش الباكستاني مقتل 23 من جنوده بهجوم للقوات الأفغانية على مواقع الحدودية بين البلدين مشيرا إلى مقتل ما يزيد عن 200 مقاتل أفغاني. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين باكستان وأفغانستان.
هدوء حذر تمر به الحدود الباكستانية الأفغانية بعد ليلة طويلة من الاشتباكات. بدأها الجانب الأفغاني باستهداف نقاط عسكرية باكستانية لترد باكستان بضربات قاسية مستهدفة 19 نقطة عسكرية أفغانية ليرفع بعدها عناصر الجيش الباكستاني العلم الباكستاني على تلك النقاط. هذا التصعيد الخطير الذي أودى بحياة عشرات الجنود من الجانبين استدعى دعوات إقليمية لإنهاء الأزمة سريعا وفي مقدمتها إيران والسعودية وقطر.
الضربة الباكستانية في كابول استهدفت جماعات إرهابية متورطة بدماء أبرياء باكستان فأكثر من 200 انتحاري أفغاني فجر نفسه في عمليات إرهابية خلال العامين الماضيين في باكستان لكن اشتباكات الأمس كانت خطأ أفغاني فادح قضى فيها 20 جنديا باكستانيا و200 من الجانب الأفغاني.
وتبقى المعضلة الأساسية بين باكستان وأفغانستان حول نشاط الجماعات الإرهابية وخاصة حركة طالبان باكستان المدعومة أفغانيا وهنديا رغم المطالبة الباكستانية المتكررة للسلطات الأفغانية بمنع تلك الجماعات من مهاجمة باكستان.
حركة طالبان باكستان مدعومة ماديا وعسكريا وعقائديا من طالبان أفغانستان والهند تشرف على قيادة وتخطيط العمليات ضد باكستان لذلك فإن باكستان باتت مجبرة على حسم هذا الملف لضمان أمنها وأمن المنطقة وهذا مطلب جميع دول جوار أفغانستان ومنها إيران وروسيا والصين.
وفيما أعلنت باكستان أن عملياتها ضد الحركات الإرهابية في أفغانستان ليست حربا ضد الشعب الأفغاني أكدت أنها لن تقبل باستمرار تعرضها للهجمات من إرهابيين قادمين من أفغانستان مجددة دعوتها لكابول لتعزيز التعاون الأمني وطرد الجماعات الإرهابية من أفغانستان.
تبقى الخيارات مفتوحة أمام مساري التصعيد أو التهدئة بالنسبة لباكستان وأفغانستان وسط ترقب للإجراءات الأفغانية حيال قضية الجماعات الإرهابية الناشطة ضد باكستان انطلاقا من أراضيها.
أعربت الحكومة الروسية عن قلقها إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك. يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن تعاون استخباراتي أمريكي أوكراني لاستهداف منشآت الطاقة الروسية. للمزيد من التفاصيل نتوقف التقرير التالي.
القلق الروسي العميق من احتمال تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك يعكس تصعيدا خطيرا في الحرب في أوكرانيا. روسيا اعتبرت أن إمكانيات تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى يعد تصعيدا خطيرا قد يغير طبيعة الحرب وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن نشر هذه الصواريخ سيشكل لحظة دراماتيكية، ملوحا بإمكانية أن تحمل بعض النسخ القديمة من الصاروخ رؤوسا نووية، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر بدوره من أن استخدام توماهوك لا يمكن أن يتم دون تدخل مباشر من العسكريين الأمريكيين، معتبرا أن التوريد سيقود إلى مرحلة جديدة نوعية من التصعيد. ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، يبلغ مدى الصواريخ توماهوك 2500 كيلومتر، مما يعني أن أوكرانيا ستكون قادرة على استخدامها في توجيه ضربات بعيدة المدى في عمق روسيا، بما في ذلك العاصمة موسكو. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تقارير تؤكد تعاونا استخباراتيا أمريكيا مع أوكرانيا لتوجيه ضربات دقيقة على منشآت الطاقة الروسية باستخدام طائرات مسيرة بعيدة المدى. في المقابل يواصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي الضغط من أجل دعم غربي إضافي، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكرار نجاح غزة والتوسط لإنهاء الحرب. وأعلنت كييف إرسال وفد إلى واشنطن لبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعزيز قدراتها الدفاعية خاصة في مجال الطاقة. ميدانيا شهدت أوكرانيا تصعيدا جديدا في الضربات الروسية، حيث أعلنت كييف تعرض منشآت الطاقة في العاصمة ومناطق أخرى لقصف مكثف أسفر عن قطاع الكهرباء ووقوع قتلى. كما أعلنت موسكو إسقاط 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وتدمير مجموعات هجومية في محيط دونيتسك. ومع تزايد الضربات المتبادلة وتحذيرات روسيا من التصعيد، يبدو أن الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة أكثر تعقيدا وخطورة، مع احتمالات ضئيلة في الأفق لوقف قريب لإطلاق النار.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعنوان: طهران تشدد على حقها في التخصيب وتعرب عن استعدادها لدراسة أي خطة جديدة تحترم مصالح الشعب الإيراني. جموع النازحين تواصل العودة إلى مناطق بغزة، ووزارة الصحة تشدد على ضرورة الإسراع بإدخال الإمدادات الصحية. وإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال ومستوطني في الخليل والقدس المحتلة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تنجح غزة في تثبيت وقف النار الدائم؟ ما مصير الأسرى بعد فشل الاحتلال في الحرب؟ كيف سيتعامل نتنياهو مع العزلة والانقسام الداخلي؟ من الميدان إلى الطاولة، أي مستقبل لغزة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. كان المشهد مهيباً، العالم يشاهد مئات الآلاف من الفلسطينيين يعودون سيرا على الأقدام إلى مدينة غزة، ووجوههم متعبة لكنهم يرفعون شارة النصر ويتحدثون بمعنويات عالية عن تضحياتهم، مؤمنين بأنهم أسقطوا مخطط التهجير الذي كان يستهدفهم. الأطفال قبل الكبار قالوها بوضوح: التضحيات كانت غالية لكن الوطن أغلى. وفي الميدان كانت قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحكومة غزة بقيادة قوات القسام تنتشر لتأمين المناطق التي انسحب منها الاحتلال استعدادا لتجميع الأسرى الأحياء والبحث عن المفقودين الذين قضوا تحت الغارات. أما الاتفاق الذي أبرم لوقف إطلاق النار وبدأ بموجبه الانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من القطاع، فينتظر الآن الخطوة الأهم، تبادل الأسرى المتوقع يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة اليوم الأحد في زيارة تشمل القاهرة، حيث يدعو إلى قمة عربية وإسلامية وأوروبية لبدء التحضير للمرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب. ومن القاهرة إلى تل أبيب يتخللها خطاب أمام الكنيست في محاولة لدعم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الذي يواجه أصعب اختبار سياسي بعد الحرب. لكن الفشل العسكري تحول إلى فشل سياسي شخصي لنتنياهو الذي جر المستوطنين إلى حرب ثانية بانقلابه على اتفاق كانون الثاني 2025 معلنا خطة التهجير بدعم من ترامب، واليوم يعود ليقبل اتفاقا يعترف بفشل خططه، وبعد أن وعد باستعادة الأسرى بالقوة يجد نفسه مضطرا إلى مبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين. أما هدفه بنزع سلاح المقاومة فلم يتحقق ولم يتفق عليه، وهو يهدد الآن باستخدام القوة لتحقيقه بعد أن اعترف بأن الاتفاق الحالي لم يحقق وعوده وتسبب في عزلة الكيان وخسائر كبيرة في جيشه وفقدان عدد من الأسرى الأحياء الذين قضوا في الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يحتدم النقاش داخل كيان الاحتلال على المشهد الختامي للحرب ضد قطاع غزة من دون أن تحقق فيها تل أبيب أهداف النصر المطلق، وسط خشية من عدم القدرة على إملاء الشروط على الفلسطينيين في المراحل اللاحقة وبقاء حركة حماس كجزء من سلطة تحكم غزة واحتفاظ المقاومة بسلاحها.
لا توجد أي إنجازات، فأنا لا أرى تدمير حماس، إنما أرى انسحابا إسرائيليا، وأرى كل ما حذرون منه. وقد اجتاز نتنياهو تمرير الاتفاق في الحكومة رغم معارضة سموتريش وبنكفير. ليس بالأمر السهل جدا رؤية الأسرى الفلسطينيين وهم يفرج عنهم بأجواء احتفالية، وأقول إن إبعاد هؤلاء أمر جيد لكن ليس حلا، لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا المتقدمة التي تمكنهم من إدارة عملهم ضد إسرائيل في الخارج.
أحد أهداف الحرب التي حددتها حكومة إسرائيل كان أن تنزع من حركة حماس سيطرتها المدنية والعسكرية، وليس صدفة أن تعلن حماس أنها تنشر جميع أجهزتها الأمنية في كل المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. يمكن القول أن حماس تريد الآن تصفية الحساب مع كل من تعاون مع إسرائيل.
الحسابات السياسية لنتنياهو أيضا كان لها إيقاعها الخاص على شكل نهاية الحرب، لأنه يحاول أن يستثمر فيما يزعمه من إنجازات تمهيدا لتقديم موعد انتخابات الكنيست.
بالنسبة لنتنياهو فهو يملك الآن ما يقدمه للناخبين، أي أنه جاهز للانتخابات، ومع ذلك أعتقد أنه يعمل على إطالة عمر الحكومة قدر الإمكان لأن وضعه في استطلاعات الرأي ليس كما يرغب.
خبراء الصهاينة رأوا أن المرحلة التالية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ستكون بالغة التعقيد بسبب الخلافات الكبيرة على الكثير من التفاصيل، ما سيطرح أسئلة جوهرية حول تصرف حكومة نتنياهو في حال لم يتحقق الاتفاق.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور وسام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
شكرا لكم على الاستضافة، تحية لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. بداية، ما الدلالات السياسية والإنسانية لمشهد عودة مئات الآلاف من النازحين إلى غزة؟ هل تمثل هذه العودة نهاية لمرحلة التهجير القسري أم بداية لصراع جديد على مستقبل القطاع؟
طبعا يجب أن نفصل، يعني بالبداية يمكن أن نقول أن هذه العودة بما يمكن أن نقول أنها مرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار وبالرعاية الدولية التي حصلت يعني بالمشهد البروتوكولي، إذا فينا نقول، الذي رافق المفاوضات وما إلى ذلك تؤشر إلى أنه خلص اتخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن تتوقف الحرب. السؤال يبقى أنه وفق أي شروط؟ يعني في السابق كان دونالد ترامب يتحدث عن ريفيرا غزة وتهجير الفلسطيني وما إلى ذلك. هذا المشهد اليوم يؤكد أن هذه السردية قد سقطت، أن الشعب الفلسطيني قد قاتل باللحم الحي وأحيا القضية الفلسطينية وأفشل مخطط احتلال قطاع غزة، مخطط تغيير واقع قطاع غزة. بطبيعة الحال يعني يوحي لنا الأمريكي والإسرائيلي بأنه واقع السياسي في غزة سيتغير. هنا يجب أن نقول أنه حسب كل القادة الفلسطينيين من حركة حماس والفصائل، هم قالوا أنهم يوافقون ضمن الاتفاق على النقاط التي تخصهم، أين أو يعني أما ما يخص حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه بالمقاومة وما إلى ذلك، فهذا الأمر ليس من اختصاص يوافق عليه ويشطب القضية الفلسطينية. وبالتالي كل ما يوحي به الأمريكي اليوم لا يجد على الأرض الفلسطينية يعني أسس يمكن أن ينطلق منها. اليوم حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ البارحة بدأت تفرض سيطرتها على الشارع بمعنى ضبط الأمن وما إلى ذلك، بدأت كما يقال يعني محاولة لتصفية حساب مع كل من تواطأ مع الكيان الإسرائيلي. بل أكثر من ذلك يجب أن نشير يعني إذا عدنا إلى الأهداف التي طرحها بنيامين نتنياهو في المعركة، في بداية المعركة كان يقول القضاء على غزة وإطلاق سراح الأسرى، لكن في العريش في سيناء كان يفاوض حماس، وحماس هي التي وافقت على إطلاق سراح الأسرى، وحماس هي التي اليوم تفاوض على موضوع الأسماء، وحماس هي التي تفرض شروط كان هو يحاول أن يفرض شروط، يعني هي تحاول وهو يحاول. وبالتالي المؤشرات ليست كما تظهر في الإعلام الغربي. اليوم علينا أن نراقب الإعلام الإسرائيلي لنكتشف مدى الاستياء إذا فينا نقول من هذه المعركة، وكيفية تحويل بنيامين نتنياهو لهذه المعركة إلى رصيد يمكن أن يستخدمه. يعني هم اليوم بدأوا يعني يلمحون بوضوح إلى أن هذه المعركة كلها لم يكن هدفها أمن إسرائيل، لم يكن هدفها القضاء على غزة، على حماس في غزة، لم يكن هدفها احتلال القطاع، إنما كان هدفها مراكمة نقاط يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستغلها في أي استحقاق إن كان سياسي أو دستوري بمعنى انتخابي أو غير ذلك.
نعم. طيب إلى أي مدى يمكن لوقف إطلاق النار أن يصمد في ظل غياب ضمانات حقيقية؟ هل يشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تهدئة دائمة أم يعني مجرد هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس كما يصفه البعض؟
لا يمكن لأحد أن يعني يضمن أن لا تعود المعارك.
نعم.
وأن لا يعود الإسرائيلي إلى سياسة القتل والتدمير. ولكن أن نقول إن إلى أنه يعني سبب وقف الحرب أنا أعتقد هو أن الولايات المتحدة ضاقت درعا ببنيامين نتنياهو، ليس لأنها لا توافق على أسلوبه بالقتل والتدمير، هذه نقطة أساسية، ولكن لأنه لم يتمكن من إنجاز المهمة. وبالتالي نتيجة الواقع الذي أدت إليه هذه المعارك على المستوى الدولي، يعني موضوع حل الدولتين وإن كنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإن كنا لا وإن كنا نقول أنه لا يعني أحد، لا يعنينا ولا يعني شيء للقضية الفلسطينية، ولكنه بالمفهوم الأمريكي أثر كثيرا. العزلة التي عانى منها الكيان الإسرائيلي، يعني تغير توجهات الرأي العام العالمي كلها أثرت، ثم أن هناك استحقاقات أخرى، بات الأمريكي يرى أنه من الضروري أن تقف حرب غزة لكي يعني يفرغ نفسه لها. هناك موضوعات في الإقليم تعتبر أهم، هو يعني يعتقد أنه قد يكون التطبيع السبيل لتصفية القضية دون أن يكون هناك خسائر كما الخسائر اليوم بالنسبة للإسرائيلي وبالنسبة إليه. هناك الموضوع الإيراني، هناك موضوع الصين، موضوع روسيا، موضوع أوكرانيا، كلها ملفات بات الأمريكي يرى في الحرب على غزة يعني مؤثرا سلبيا جهوده بموضوع تحقيق الأهداف. لذلك يعني لا يمكن لأحد أن يضمن، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن صمود الشعب الفلسطيني أكثر من 60 أو 65 ألف شهيد، أكثر من 200 أو 300 ألف جريح، تدمير كامل للقطاع لم يثني الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة. وبالتالي اليوم الإسرائيلي والأمريكي اقتنعوا بأنه هذا الشعب سيجد أي حرب عليهم دون أفق ودون جدوى، لأنه إذا كان الهدف هو كسر العزيمة هذا الأمر لم يحدث طوال سنتين رغم كل الدمار والتدمير والقتل. إذا كان الهدف القضاء على المقاومة، المقاومة لا يمكن أن ترتبط باسم، هي فكر، وبالتالي هذا الذي يدفع إلى تغيير الأسلوب والاستراتيجية.
طيب كيف تنظر الفصائل الفلسطينية إلى المرحلة المقبلة بعد انسحاب الاحتلال؟ وهل ستتمكن من إدارة غزة سياسيا وأمنيا، طبعا في ظل حجم الدمار الهائل والضغوط الاقتصادية الكبيرة؟
يعني أولا هناك دول كثيرة تعهدت بأن يتم إعادة أعمار قطاع غزة، هذا الأمر ليس مضمونا لأنه علينا أن ننتظر لنارها الإسرائيلي. هلأ بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وهذا ما يعتبره الإسرائيلي إنجاز، ولكن أنه بموضوع أن حماس لن تكون مشاركة في أو لن تحكم غزة، ليس أنها لن تكون مشاركة، هي لن تحكم غزة. بالأساس منذ ما قبل طوفان الأقصى كانت حركة حماس تدعو إلى أن يكون هناك انتخابات شرعية ديمقراطية حقيقية. بالأساس بعام 2005 سبب يعني عزل قطاع غزة عن الضفة وتفرد حركة حماس دار قطاع غزة هو أنها ربحت الانتخابات وكان يفترض أن تشكل هي حكومة، بل أكثر من كان يفترض أن تكون هي رئيس، يعني منها يكون رئيس السلطة الفلسطينية منها يعني في مرحلة معينة. لذلك يعني هذا الأمر ليس إشكالا بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أنا أعتقد طالما أن هناك تمسك بفكرة أن لا يكون هناك احتلال وأن لا يكون هناك مندوب سامي، الشعب الفلسطيني قادر على إنتاج القيادات الكفيلة بأن تحكم قطاع غزة دون أن يكون هناك أي إشكال. إذا ربطنا هذا الأمر بانفتاح حركة المقاومة والفصائل الفلسطينية على أي شكل جديد للحكم وعلى تطوير السلطة الفلسطينية، وبطبيعة الحال يعني إن كان حركة المقاومة الإسلامية حماس أو الكثير من الفصائل هم يؤمنون بحل الدولتين، يعني هذا الأمر لا يتوافق مع مشروعنا، ولكن يؤمنون، وبالتالي يصبح الأمر سهل بالنسبة إلي.
طيب دكتور وسام، فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني ما الدور الحقيقي له في صياغة اتفاق الهدنة؟ يعني هو هل يسعى من خلال زيارته للمنطقة إلى تحقيق وتسجيل إنجاز سياسي أم إلى تغطية فشل عسكري؟
يعني اثنان، يعني هو يريد أن يغطي على الفشل العسكري الإسرائيلي، ويريد أن يحيي بأنه حقق إنجاز، بأنه أوقف حرب لم ينجح أحد في إيقافها من قبل. لكن هنا علينا أن نقول ونشير إلى أن هذه المعركة بالأساس هي معركة الأمريكي. هذه المعركة ليست مجرد رد فعل على طوفان الأقصى، احتلال، يعني قيام المقاومة بعملية على مواقع عسكرية ودخول إلى مستعمرات وما إلى ذلك. هذه المعركة إن كانت في بدايتها رد فعل على طوفان الأقصى، ولكن فيما بعد أرادها الأمريكي حجر أساس لتغيير الواقع الاستراتيجي في المنطقة، أرادها منطلق ليقضي على ما يمكن أن نقول أنه محور مقاومة. وبالتالي عندما غير اليوم بأسلوبه وذهب باتجاه خيار وقف إطلاق النار، هذا دليل على أنه بات يرى عدم إمكانية أو عدم واقعية في تحقيق ما كان يصبو إليه سابقا. من هنا يمكن أن نقول أنه تغطية على فشل إسرائيل في تحقيق الأهداف التي كلفت بها، ومن ناحية أخرى محاولة استغلال لحظة وقف إطلاق نار ليوحي للعالم أنه رجل سلام، ويتباهى بأنه أوقف 7 حروب مع أنه لم يوقف ولا حرب من هذه 7، يعني بطبيعة الحال. لذلك يعني أنا أعتقد أنه هو تقاطع بين هذا وذاك.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تغير هذه التطورات مواقف الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية؟ ثم هل نحن أمام اصطفاف سياسي جديد يعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة؟
لك إذا أردنا أن نتحدث نظريا، هذه المعركة كشفت واقع إسرائيل.
نعم.
إذا ربطنا هذه المعركة بالاعتداء الذي حصل على الجمهورية الإسلامية ورد فعل الجمهورية الإسلامية، فإن هذا الأمر يؤكد أن القوة الإسرائيلية ليست مطلقة، وأن هذا الكيان إذا كان قادر وفاعل في مواجهة حركات المقاومة منفردة كل حركة على حدها، فإنه في المعارك الكبرى ليس قادرا على إدارة معركة، وأنه دائما بحاجة. يعني علينا أن لا ننسى أنه بعد 4 أيام من الاعتداء على إيران خرج بنيامين نتنياهو و يعني تذلل لدونالد ترامب ليتدخل إلى جانبه، وكان الإعلام الإسرائيلي يتحدث صراحة على أنه إذا استمرت هذه المعركة 10 أو 15 يوم إضافية فإن الكيان سيسقط، لا يكون قادر على الصمود. وبالتالي يفترض نظريا أن تتغير موازين القوى في المنطقة، ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنه الذي يدير الواقع الاستراتيجي في المنطقة اليوم بالعلاقة مع الدول العربية هو الأمريكي، وبالتالي هو الذي يحدد مسارة التحالفات. وحتى اللحظة لم يظهر أن هناك من الدول العربية من هو مستعد على أن يقف في وجه الأمريكي ليعترض على مشروعه على استراتيجيته. من هنا يمكن أن نقول أنه يعني ضمنيا سيكون هناك رؤية مختلفة لتوازنات القوى في المنطقة، ولكن بالتطبيق أنا أعتقد أن الأمريكي سيبقى حاكما وهو الذي سيحرك. وبالتالي ما أريد أن أقوله أنه في المدى المنظور سنشهد تكالب نحو التطبيع من جانب بعض الدول العربية، وسنجد أنها يعني ستلتزم أكثر بمشروع التطبيع. وأريد أن أشير إلى نقطة صغيرة جدا، نقطة صغيرة جدا، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدفه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، إنما أخذ واقع القضية الفلسطينية إلى ما يناسب هذه الدول، أي وقت فكرة المقاومة. وهذا ما يتناسب مع المشروع الأمريكي بطبيعة الحال.
طيب برأيك يعني كيف سينعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بغزة على المشهد الداخلي في الكيان باختصار لو سمحت؟
يعني اليوم بدأنا نشهد، أنه البارحة على سبيل المثال في تجمع لأهالي الأسرى حضره كوشنير ووزير الخارجية الأمريكي، كان هناك نوع من الامتعاض من بنيامين نتنياهو، وكانت التصريحات معادية لبنيامين نتنياهو. ولكن يجب أن نقول أنه علينا أن ننتظر لنرى اللحظة التي تحصل فيها انتخابات الكنيسة في الكيان، ولنرى شكل التحالفات وما يريده المجتمع الإسرائيلي حقيقة. ولكن يجب أن نقول باعتراف الكيان الإسرائيلي من مفكر وعلم اجتماع وغير ذلك أن الكيان تلقى ضربة قوية وأنه سقط وأنه الآن يعاني. طبعا لا يمكن لنا أن نرى هذه الصورة في الحقيقة، لأنه هناك تكتم شديد على واقع الكيان ولأنه مجرد قاعدة عسكرية. ولكن في الحقيقة اليوم الكيان الإسرائيلي يظهر أنه مجرد قبائل متناحرة، مجرد فصائل متناحرة، وهذا ما يجب دائما أن ننتبه له، بأنه رغم هذه القوة وهذا الجبروت، يعني هناك خلف هذه القوة وهذا الجبروت هناك ضعف يتعلق بالواقع الاجتماعي الذي لن يتمكن من بناء عقد اجتماعي يؤسس لمرحلة مختلفة.
طيب دكتور، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، ما مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد هذه الحرب؟ هل استطاع أن تفرض معادلة جديدة، معادلة رجع جديدة، أم أن الصراع انتقل من الميدان إلى طاولة السياسة؟
لا أنا لا أعتقد. هلأ اليوم طبعا الشعب الفلسطيني بحاجة لفترة استراحة، ولكن المقاومة لا تتعلق باسم كما قلت لك منذ قليل. المقاومة ليست فقط حماس أو الجهاد، المقاومة هي فكر يتبناه شعب. طالما أن هناك شعب يعتقد أن له حقوق قد سلبت وأن له حقوق قد انتفكت، فإنه سيبقى متمسكا بخيال المقاومة. لذلك أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني بعيد كل البعد عن التخلي عن مسار المقاومة، لأنه إذا تخلى عن مسار المقاومة أنه سيكون قد تخلى عن أرضه وكرامته وإنسانيته، وهذا الأمر غير في القاموس الفلسطيني.
أحسنتم، شكرا جزيلا دكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لك.
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما صمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، وتحدث عن مدى نجاح غزة في تثبيت وقف إطلاق النار الدائم ومصير الأسرى بعد فشل الاحتلال في الحرب، وأيضا تعامل نتنياهو مع العزلة والانقسام الداخلي. نتابع معكم أحبتنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم، ومع آخر التطورات في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار. حول هذه التطورات وافتنا الزميلة عفاف لوباني بالصورة الصوتية التالية.
عمليات انتشال جثامين الشهداء لازالت مستمرة. احتلال كان يريد أن يحتل مدينة غزة، لكن بثبات وصمود أهالي سكان قطاع غزة، أهالي مدينة غزة على وجه الخصوص، حيث أنهم رفضوا النزوح من مدينة غزة رغم عملية النزوح التي حدثت ونزوح عدد كبير من سكان المدينة. بالمقابل كان هناك العدد الأكبر من السكان بقوا في المدينة، وقدر عددهم قرابة 500,000 فلسطيني كانوا يتواجدون في مدينة غزة، وأفشلوا مخططات العدو الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة بثباتهم وصمودهم، وأنهم بقوا في مدينة غزة والاحتلال بالمقابل دمر هذه المدينة. هذه المدينة قد مسحت لكنها لن تمسح من قلوب وعيون أهالي قطاع غزة. بالإضافة أيضا إلى أن الواقع الإنساني هنا في قطاع غزة واقع صعب جدا. بالمجمل نحن نستطيع أن نقول أن هناك حالة من الهدوء في قطاع غزة بعدما انتهى هذا العدوان. لا نستمع لأصوات طائرات تحلق فوق سماء قطاع غزة، هناك خروقات بسيطة تحدث على طول الشريط الحدودي وعلى بعد أمتار من قلب المدن هنا في قطاع غزة.
ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت قوافل النازحين بالتحرك من الجنوب نحو مدينة غزة التي غابوا عنها لأشهر. عائلات بأكملها تعود محملة بالذكريات، تحمل مفاتيح بيوت لم يبق منها سوى الركام، وأمل بأن تكون هذه العودة الأخيرة بعد رحلة وجع ونزوح قاس. تعود غزة لتستقبل أبنائها وتعيد بناء ما هدمته الحرب، لا بالحجارة فقط بل بالعزيمة والصبر والإصرار على الحياة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
تبت للنويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه، طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله شعور خلص إنه رايحين بلا رجعة، خلص يعني حكينا المرة هذه خلص واحد يأخذ كل أغراضه ومش هيرجع، بس الحمد لله فضل إن الله يعني تيسرت هالأمور هاي إن شاء الله هنرجع.
في خوف؟ في عندك مشاعر خوف؟
لا لا،
من إنه ترجع الحرب هاي
بإذن الله. لا
قديش بتحب؟
كثير، لو حبهاش كمان ده الشهام. ولا يفش الواحد بعد بلد يا أخو، بعد مكانه نفسنا إقامتنا. طبعا الحمد لله أبوي استشهد ونال شرف الشهادة، وأختي وبنتها. المكان اللي إحنا انولدنا فيه هو روحنا حياتنا، مناش مكان في مكان غريب.
مشي يجين في الطريق؟
آه والله مشي طول، والله ما يجي لنا دار ولا إشي. هاد إيه دفعنا 7,000 شكل غير شيء، ما بدنا نعيدها ندفع 7,000.
طب ليش الوجعة هاي يعني حتكون منيحة إلى قلتها وهي خيمة بخيمة؟
ما هو غالب بدك تنقل مية وتعمل مية وبأجار، غالب مش بأجار يعني، غالب يعني بتحاسب جانب بيتك تقعد، لكن غالب بدك كل يوم مصاري تدفع.
أونس
لك وأونس وأحسن الحمد لله.
في نية تطلع كمان مرة من
لا إن شاء الله؟ لا على الموت إن شاء الله. لا آه غزة أحسن أموت من أجلها. لا بس زبادية
والله.
آه والله
أنا رايح، أنا كنت متوقع إنه البيت ينزل، لكن الحمد لله اللي غاد بلغونا إنه البيت سليم. أنا كنت متوقع إنه البيت نازل مع المنطقة كلها، حتى إني فكيت حلق الأبواب وعملت منهم الخيم، لكن لقيت وإحنا راجعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الفرج وأن يجعل بعض الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى. الله وعدنا وبشر الصابرين، صبرنا يعني عامين كاملين، الله عز وجل لن يخلف وعده، سيجزينا خير الجزاء عن صبرنا هذا. لن أجد أفضل من غزة، ومن يقول انه بدير حال عن غزه هذا يعني راي شخصي، لكن هواء غزه يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم.
برغم ما يضمره الاهالي من ريبه ازاء غدر العدو ومماطلته، عاد الغزيون الى مدينتهم قاطعين عده كيلومترات مشيا على الاقدام، على امل ان تكون هذه الحرب قد وضعت اوزارها ابدا.
أذن لصلاة النصر بأرض ما عرفت كلا، بقيت صمدت وأبت ثبتت هزمت محتلا. موج للحق أزال الوهم فكانت طوفان، أرسى بالثورة أن بمجد يحيا الإنسان. أطلقنا معاطل نخبتهم بكتارب القسام، وخسفنا الأرض بعسكرهم بقنابل وحسام. أطلقنا معاطل نخبتهم بكتارب القسام، وخسفنا الأرض بعسكرهم بقنابل وحسام. فجماجمكم ستداس بوعيد رجال حماس بمقاوم ضرغام. فوض من عزم ما وهنا رحل لفداء حط هنا، فوض من عزم ما وهنا رحل لفداء حط هنا. قد أقسم رب الناس به والطور فزاد وفاض سنا. إنا جعلنا في صمودك آية تحكى فيلقى المجد درب بداية، والأفق عز من ترابك يبتدي ومداه ماء يجري دون نهاية.
وفي مشهد يجسد حجم التضحيات التي قدمها أهالي قطاع غزة خلال العدوان الأخير، أصدر مكتب العمل الحكومي إحصائية جديدة توثق الأرقام التي تختصر قصة وجع وصمود استثنائي. أعداد الشهداء والمصابين المشردين تكشف مأساة لا تقدر بثمن، لكنها في الوقت ذاته تظهر قوة المجتمع الغزي الذي لم ينكسر رغم الألم ولم يتخلى عن واجبه في الدفاع عن أرضه وكرامته. أرقام تتحدث لكنها لا تنقل كل الحكاية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
منذ عامين لا يزال ملف المفقودين في الحرب مفتوحا مثقلا بالأسى والأسئلة. آلاف يجهلون مصير أبنائهم، بينهم إيهاب الشاب الذي ذهب للبحث عن المساعدات ولم يعد، تاركا خلفه أما مكلومة وزمنا متوقفا على خبر.
أنا عايش إلى اليوم في توتر وعذاب مش طبيعي. يعني أنا حكيت لأي حدا مثلا بيجي بيسأل عن ابني، بحكي لهم لو من أول لحظة جابوا لي ابني مستشهد أنا راضي بقضاء الله وقدره. كل يوم بجي أنا معقول ابني أكلته الكلاب، معقول ابني نزلت عليه دار، معقول الدبابة فغصته، معقول اليهود أخذوه. يعني عن جد مش جوزي أسير، لكن خلص أنا بحكي اليوم ولا بكرة بروح جوزي عايش. كل فترة بروح على الثلاجات بشوف الجثث اللي جابوهم، حتى كمان لما بيطلعوا أسرة بروح بشوف، يعني أتعرف على أسير يكون بس لو عرف اسم ابني لو شاد شكل ابني يحكي لي. فكلهم بيحكوا لي لا ما شفناش. حتى كمان يعني لما بكون في جثث متحللة بيجيبوا لي ملابس أشوفهم هل هدول لابني ولا لا. أنا أملي بالله كبير، يعني مش قادرة أستوعب إنه خلاص بديش أشوف ابني. طبعا إيهاب تنهي كل إشي بعد ما بابا أصر، وكان يعني كثير هو منيح معانا، كان هو راجل بعد بابا يعني مش طويل، يجيب لنا أكل، يجيب لنا أغراض، يجيب لنا كل مستلزمات اللي إحنا بنحتاجها.
منذ عامين هناك الآلاف من الأشخاص الذين تم فقدهم في هذه الحرب، منهم من فقد في المساعدات، ومنهم من فقد تحت القصف، ومنهم من فقد تحت الركاب. ما زالت المؤسسات الحقوقية تبحث مع الصليب الأحمر وتبحث مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوصول إلى أي معلومات، من أجل أن تقوموا باطمئنان أهليهم عن أبنائهم، لكن الأمور باءت بالفشل حتى هذه اللحظة.
وبين الغياب والصمت يبقى الأمل معلقا والجرح حاضرا بلا نهاية.
شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود، شهداؤنا أمراؤنا تاريخنا عزم الأسود. شهداء أقصانا هم صنع الرجال دماء.
هم كل
مع لحظة الهدوء التي فرضها وقف إطلاق النار، عادت جراح العائلات الغزية لتنزف من جديد. آلاف العائلات التي فقدت أبنائها ما زالت تبحث عنهم في القوائم، في المستشفيات وفي ذاكرة الركام. الدموع لم تجف، والأمهات ما زلن يترقبن خبرا صغيرا يحمل الأمل. فالحرب لم تترك وراءها فقط الدمار، بل تركت أسئلة معلقة عن مصير المفقودين الذين لم يعرف لهم أثر حتى الآن. بين الرجاء واليأس تواصل غزة انتظارها المؤلم. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تبت لنويري التي تعتلي شارع الرشيد الذي يربط مدينة غزة بوسط القطاع وجنوبه، طريق آلام النزوح المتكرر وبشريات العودة التي يتمنى مئات الآلاف من العائدين أن تكون الأخيرة.
والله شعور خلص إنه رايحين بلا رجعة، خلص يعني حكينا المرة هذه خلص واحد يأخذ كل أغراضه ومش هيرجع، بس الحمد لله فضلنا الله يعني تيسرت هالأمور هاي إن شاء الله هنرجع.
في خوف؟ في عندك مشاعر خوف؟
لا لا،
من إنه ترجع الحرب هاي
بإذن الله. لا
قديش بتحكي؟
كثير، لا بحبهاش كمان ده الشهر. طبعا فيش الواحد بعد بلد يا أخو، بعد مكانه نفسنا إقامتنا. طبعا الحمد لله أبوي استشهد ونال شرف الشهادة، وأختي وبنتها. المكان اللي إحنا انولدنا فيه هو روحنا حياتنا، مناش مكان في مكان غريب.
مشي يجي
الطريق؟ آه والله مشي طول. والله ما رجع لنا دار ولا إشي. هاد إيه دفعنا 7000 شكل غير شيء، ما بدنا نعيدها ندفعها 7000.
طب ليش الوجعة هاي يعني حتكون منيحة إلى قلتها وهي خيمة بخيمة؟ يعني
خيمة بخيمة، ما هو غالك بدك تنقل مية وتعمل مية وبأجار، غالك مش بأجار يعني، غالك يعني بتحسن جانب بيتك تقعد، لكن غالك بدك كل يوم مصاري تدفع.
أونس
لك وأونس وأحسن الحمد لله.
في نية تطلع كمان مرة من
لا إن شاء الله؟ لا والله على الموت إن شاء الله. لا آه غزة أحسن أموت من أجلها. لا بس جلالة
والله.
آه والله أنا رايح، أنا كنت متوقع إنه البيت ينزل، لكن الحمد لله اللي غاد بلغونا إنه البيت سليم. أنا كنت متوقع إنه البيت نازل مع المنطقة كلها، حتى إني فكيت حلق الأبواب وعملت منهم الخيم، لكن لقيت إحنا رجعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الفرج وأن يجعل بعد الصبر بشرى ربنا سبحانه وتعالى. الله وعدنا وبشر الصابرين، صبرنا يعني عامين كاملين، الله عز وجل لن يخلف وعده، سيجزينا خير الجزاء عن صبرنا هذا. لن أجد أفضل من غزة، ومن يقول انه بدير حال عن غزه هذا يعني راي شخصي، لكن هواء غزه يعني يختلف عن جميع يعني هواء في العالم.
برغم ما يضمره الاهالي من ريبه ازاء غدر العدو ومماطلته، عاد الغزيون الى مدينتهم قاطعين عده كيلومترات مشيا على الاقدام، على امل ان تكون هذه الحرب قد وضعت اوزارها ابدا.
في القدس واصل المستوطنون استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في رابع أيام يوم عيد العرش العبري. وأفادت مصادر مقدسية بأن مستوطنين اقتحموا على شكل مجموعات ساحات البراق الملاصقة للمسجد الأقصى، ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى وبابي القطانين وحطة في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية وقاموا بتأدية طقوس تلمودية وحملوا القرابين النباتية. وكانت قوات الاحتلال قد شددت من قيودها ونصبت الحواجز في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين. يذكر أن سلطات الاحتلال تستغل المناسبات العبرية بهدف التصعيد في مدينة القدس لتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم وتفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية وفرض وجودهم داخل المسجد.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة مداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، استهدفت منازل أسرى من المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل الأسرى في قريتي بيت فوريك ودير الحطب أو الحطب شرق نابلس، وأبلغت عائلاتهم بقرارات تمنع إقامة أي مظاهر احتفالية أو رفع رايات وطنية عند استقبال أبنائهم فور الإفراج عنهم. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى في مدينة يطا وبلدات بيت عمرة ودير سامت، واعتدت على شبان واحتجزتهم ميدانيا، محذرة عائلات الأسرى من تنظيم أي احتفالات أو رفع شعارات وطنية. وامتدت المداهمات إلى طول كرم ونابلس، حيث داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى آخرين من المقرر الإفراج عنهم في إطار الصفقة المرتقبة بين فصائل المقاومة والوسطاء الإقليميين والدوليين. وفي سياق متصل، أحرق مستوطنون مركبة في قرية الطيبة شرق رام الله بعد اقتحام القرية وإضرام النار فيها، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. كما اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، وأغلقوا المنطقة ومنعوا المواطنين من الوصول إليها. وفي قرية المغير شرق رام الله قطع مستوطنون أكثر من 150 شجرة زيتون في منطقة سهل مرج السيع قرب أراضي قرية أبو فلاح المجاورة، وذلك مع بدء موسم القطاف. وفي الختام نقول، بين مكاسب تسجل للمقاومة وارتباك يخيم على المشهد الصهيوني، يظل اتفاق وقف إطلاق النار نقطة تحول في مسار الصراع، تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى. هل يبدأ زمن التهدئة الطويلة أم أننا على أعتاب جولة جديدة من المواجهة؟ الوقائع تتبدل والموازين تعاد صياغتها، لكن الثابت أن إرادة الشعوب ما زالت قادرة على فرض حضورها في معادلة المنطقة. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: المنهج الصحيح لفهم الحديث والروايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، اعقلوا الحق إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.